كما قلنا انه هذا الكتاب يشتمل على مقدمه وعلى مقاصد اربعه. مقدمه الكتاب تناولت جزء من الابحاث من قبيل موضوع علم الاصول، مسائل علم الاصول، الغايه من علم الاصول، تعريف علم الاصول وما يتوقف من ابحاث. ثم دخلنا في بيان مقاصد الكتاب. المقاصد كانت عبارة عن المقصد الأول وهي مباحث الألفاظ. المقصد الثاني كان مباحث العقلية. المقصد الثالث مباحث الحجج. المقصد الرابع الأصولية العملية. هذه هي مقاصد الكتاب بالبيان المتقدم في فلسفة هذا التقسيم، حيث يبين المصنف سر هذا التقسيم. فإنه لماذا عقد الكتاب على هذه المقاصد الأربعة؟ قلنا هو مقصد، يعني هو منهج تابع فيه الشيخ الآخوني، طارق بين منهج المذكور عند الشيخ الأعظم في رسائله عن الذي هو مذكور عند الشيخ الآخوني في كتابه. فالشيخ من هذه الجهة متابع لمن الشيخ الآخوني. ما يرتبط بمقاصد المقصد الأول المسمى بمباحث الألفاظ، والذي يكون في سياق البحث الصغروي لا في سياق البحث الكبروي. السبب كون في سياق البحث الصغروي لأنه يمسح لنا صغر الصغور. هل قيل افعل ظاهرة الوجود أو ظاهرة الاستحباب أو ظاهرة المادة المشتركة أو في أي شيء. فالفقيه في مقام استدلاله يستعين بهذه الصغرى ويضمها إلى كبرى حجية الظروف، وهو قوله كل ظاهر حجية. بضم الصغرى إلى الكبرى يمكن أن يستنتج النتيجة الأصولية. إذا يلتقي بوقفتان، وقفة صغروية ووقفة كبروية. الوقفة الصغروية مؤمنة في المقصد الأول من الكتاب، أعني مباحث الألفاظ. والوقفة الكبروية مؤمنة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث. هذا فيما لو كان الموجود عند الفقيه دليلا لفظيا، واما ان لم يكن للفقيه دليل لفظي فيتوسل بالدليل العقلي، وعليه الطهرة تؤمن بالدليل العقلي. والمقصد الثاني من الكتاب هو مؤمن بهذه الحجيه، اعني البحث الصغروي العقلي. والكبرى ايضا مؤمنه في المقصد الثالث، اعني مباحث الحجيه. فمباحث الحجيه على كلا التقديرين، سواء كانت الصغرى لفظية أو كانت الصغرى عقلية، فالكبرى مؤمنة في المقصد الثالث من الكتاب وهو مباحث الحجة. غاية ما بالأمر الكبرى في ما لو كانت بحث بحثا لفظية، الكبرى يكون تحت عنوان كل ظاهر حجة. وأما إذا كانت الصغرى عقلية فيكون حكم العقلي حجة، حكم العقلي حجة. فإذا مقاصد الكتاب إلى الآن بينا ثلاثة مقاصد: مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج. وأما البحث الرابع والأخير وهو الأصول العملية. في ضمن التقسيم المتقدم سابقا من أن الحكم ينقسم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، والفقيه تارة له سبل في الوصول إلى النتيجة عن طريق الدليل الاجتهادي، وأخرى يكون الدليل الاجتهادي عنده منعدم فيضطر أن يتوسل بدليل آخر سمي ذلك الدليل الثاني بالمقصد العملي أو الدليل الفقاهي. فعلى ذلك تكون مقاصد محاور الكتاب أو محاور الأدلة عند الفقيه محورين: المحور الأول الدليل الاجتهادي في ضمن زواياه الثلاثة من مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الفقه. ضمن الأبحاث الثلاثة، المقاصد الثلاثة تجمعها كلمة واحدة في من الكلمة، وهو دليل الاجتهاد، الدليل الاجتهاد. أما بالنسبة إلى المحور الثاني وهو الدليل الفقاهي، وهو عند انعدام الدليل الاجتهادي يتوسل ويضطر الفقيه إلى الرجوع إلى الأصل العملي. لذا أخذ في حقيقة الدليل الاجتهادي إمكان انكشاف الواقع ولو انكشافا ناقصا، بينما في الأصل العملي أخذ في حقيقته انعدام والعجز عن انكشاف الواقع ولذا يضطر الفقيه إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة نسميها بالأول فقاهة أو نسميه بالأفضل عملية. فسدي ثم يبقى الفقاهة إليه ثم يبقى الإشياري. بمناسبة أن تعرضت إلى ذكرها وسيأتي مزيد توضيح لذلك، لأن هذا مصطلح أول من خلقه الشيخ الوحيد الطهاني المفجر في علم الأصول في المرحلة المتأخرة. هذا المحاور الأساسية التي كان ينبغي لنا أن نحضرها. ما يرتبط بالمحور الأول الذي هو بأيدينا، أعني مباحث الأكبر. إحنا ربما في خلال أسبوع إلى أكثر من أسبوع لا أقل إحنا راح نتكلم في مباحث الأكبر، بل أنا أظن هذا الشهر إحنا حديثا سيكون في ضمن تحت مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ ماذا نتحدث؟ فهمنا أن كتاب الأصول بل مادة الأصول بشكل عام اختلاف المنهجية واختلاف السبق والتأخر واللحوق والتلاء، إلا أنه المواد نفس المواد. فإذا مقاصد الكتاب أو مقاصد علم الأصول هي أربعة: مباحث الألفاظ التي هي بأيدينا، ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ قد بينا سابقا أن قبل الشروع في مباحث الألفاظ نحن سنذكر جزء من المقدمات، ما يرتبط بحقيقة الواضح وحقيقة الدلالة وما شابه ذلك. وقد استعرض الشيخ المؤلف جملة من هذه المقدمات، جملة من هذه المقدمات أيضا نحن استوضعناها في العام الماضي، العام الدراسي الماضي استوضعنا هذه المقدمات الذي عنوانها حقيقة الواقع وحقيقة الدلالة ومن هو الواضع وإلى ذلك. ثم دخلنا في كل مباحث الألفاظ. قلنا مباحث الألفاظ هي صفحة، مباحث الألفاظ المدونة هنا هي صفحة، بحث الأمر مباحث الأمر، وبحث النهي مباحث النهي، وبحث المفاهيم، وبحث العموم، وبحث الإخلاص، وبحث الإجمال والبيان. الإجمال من أصل ثلاثة أبحاث أنا خليتها أكثرتها. ليش أكثرتها؟ لأنه وقع فيها الخلاف في كونها مباحث أصولية هي أن ليست المباحث الأصولية. مثل كنكاسة بحث المشتق واحد، بحث الصحيح والأعم اثنين، وبحث الحقيقة الشرعية. هذه المفردات الثلاثة أنا جعلتها تحت عنوان واحد، تجعل جعلها تحت عنوان واحد، فعنها في الكتاب لم تجعل بعنوان واحد، إحنا جعلناها بعنوان واحد، وذلك لأنه وقع الخلاف فيها، إذ بعض انطرد هذه الأبحاث الثلاثة من علم الأصول، وقال إن الحديث فيها يكون حديثا تقليدي، حديثا تبعي، ليس بالحديث، حديثا استطرادي، ليس بالحديث الأصيل. هكذا ذهب البعض، البعض طبعا بين إفراط وتفريط، بين من ألغاها تماما الثلاثة رجع، وبين من شنو كان شوية أخف حاول أن يطرد البعض ويبقي البعض. على أي حال مثل هذا ليس المهم، فإذا مقاصد علم مباحث الألفاظ ستكون على النحو التالي بعد الالتفات إلى هذه الأبحاث الثلاثة: بحث المشتق، بحث الحقيقة الشرعية، وبحث الصحيح والعام. بعد الانتباه الى هذه الثلاثه انها موضع ثلاث الامور التقريبا هي السته: مباحث الامر، مباحث النهي، مباحث العموم، مباحث الاطلاع، ومباحث المفاهيم، مباحث المفاهيم، والمبحث الاخير ومبحث البيان والاجمال. البيان الى هنا اتضحت الخارطه العامه في علم الاصول، وأن المقصود في علم الأصول ما هو. بالنسبة إلى المقصد الأول أعني مباحث الألفاظ، أرجو الالتفات إلى هذه القضية. بالنسبة إلى الأمر الأول أعني مباحث الألفاظ، النتائج واضحة، النتائج بينة، يعني لا يتوقع الطالب من هذه الأبحاث أن يجد خلافا في النتائج. إذا النتائج بليلة، إنما مهمتنا في التخريجات الفنية لهذه النتائج، ليس مهمتنا مهمة عملية بقدر ما هي مهمتنا مهمة علمية. التخريج الفني للنتائج الأصولية، لذا الوظيفة الملقاة علينا ونحن في مباحث الألفاظ ليس مهمة عملية، بل النتائج يعني يمكن في خلال لحظات أن نبين المدعيات الأصولية في المقام، ولعل معظم هذه المدعيات الأصولية كمدعيات كنتائج عملية واحدة، متفق عليه. وإنما المخالف لهذه المسائل عادة من القدماء من أصحابنا، وإلا المتأخرين من أصحابنا من حيث أمهات هذه النتائج فهي موضوع آخر. الكلام كل الكلام إنما في التهريج الفني لهذه النتائج. طبيعي لا يقع أنه الاختلاف في التهريج الفني لهذه النتائج لا يعني أنه لا يسري هذا الخلاف إلى نتائج عملية، لكن لا في المقام، بل في الزبط احنا سنواجه عشرات الخلافات العملية بسبب ماذا؟ بسبب ما اختلفنا من التخريج الفني في مباحث الألفاظ. فمهمتنا إذن بإعانة على التخريجات الفنية للمدعيات الأصولية، وأن لهذه التخريجات الفنية الذي وقعت موضع خلاف بين علمائنا لها الأثر العملي في الفن، وإن لم يكن لها الأثر العملي في علم الأصول. يعني مثلا صيغة مثل صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، تقريبا الآن أكو اتفاق بين علمائنا في كون صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، هذا موضع اتفاق. هل هناك مخالف في هذه المسألة من متأخري أصحابنا؟ الجواب الكل يدعي أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود. إذا عندك أنت صار لك تبحث لك بحث تحت عنوان صيغة إفعال أو صيغة الأمر، شنو الداعي بعدما اتفقنا أن الكل تقريبا اتفق على هذه النتيجة؟ الجواب هناك خلاف. خلاف لماذا؟ لأنه كيف أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود؟ نرى أن كثير من الأعلام يرى أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود اعتمادا على الوضع، أما الواضع وضع صيغة إفعال كونها تدل على الوجود. مثلا اضرب هي دالة لنفسها على ماذا؟ على الوجود. هذا رأيي. الرأي الثاني مثلا قال لا، أنا دلالة صيغة الإفعال على الوجود ليس بالوضعي، وإنما بالإطلاق، إنما بدرجة الإطلاق، قانون الإطلاق. فتجد هذا إطلاق لفظي، إطلاق مقامي، شنو الفارق من إطلاق لفظي؟ يعني إطلاق مقامي، نرى أنه اتفق القول الأول مع القول الثاني من حيث النتيجة، أعني كون صيغة الإفعال ظاهرة بالوجود، ولكن اختلفوا في ماذا؟ التخريج الفني. لكن هذا التخريج الفني لا ينحصر في أثره هنا، بل له آثار عملية في مواضع أخرى. ونرى فريق ثالث وهو يقول مثلا صيغة الإفعال ظاهرة بالوجود لا بحكم الوضع ولا بحكم الاستطلاق، وإنما بحكم الحق. بحكم الحق. فإذا النتيجة عند الكل واحدة، إنما الخلاف في التخريج الفني. فالمهم في هذا البحث عن مباحث الألفاظ الوقوف على التخريجات الفنية لا النتيجة الأصولية، بعدما علمنا أن النتيجة الأصولية هي نتيجة اتفاقية وليست نتيجة خلافية غالبا. نعم في بعض الضرائب الأخرى، يعني البحث لا ينحصر في أمهاته، بل يدخل في الفروع، في الفروع مثل أيضا هناك خلاف كلي، وهناك نزاع عند الأصحاب في المسائل الفرعية. إلى هنا واضح هذا. فبعدما اتضح أن موقع الأثناء هو مباحث الألفاظ، طبعا مباحث الألفاظ دون الثلاثة، واتضح ثانيا أن موضع بحثنا في 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 بحث الأمري، في بحث الأمري، يعني لا في المباحث الستة أو الخمسة على خلاف على قبيل. أيضا ينبغي أن يستخرج إلى أن بحث الأمري فيه زاويتان من البحث. الزاوية الأولى من البحث نسميها مادة الأمري، والزاوية الثانية من البحث نسميها صيغة الأمري. إحنا إذن في مباحث الأمري سنبحث في محورين أو على خطين، الخط الأول نسميه خط المادة، والخط الثاني نسميه خط الصيغة، نسميه خط الهيئة. يمكن لك أن تعبر عن الهيئة أو تعبر عنها ضد الهيئة. السؤال، أي من هذين البحثين هو المقصود في الأصالة في علم الأصول؟ وأي من البحثين ليس مقصود في الأصالة في علم الأصول والثقة في ذلك؟ يعني جواب هذا السؤال ودليلية هذا الجواب، بعدما اتفقنا على أن علم الأصول في بحث الأمري يبحث دارة من جهة المادة وأخرى من جهة الهيئة، هل وزان هذين البحثين على حد سواء أم أنهما مختلفان ليس على حد سواء من حيث دخول في علم الأصول وخروجه؟ الجواب ليس على حد سواء. ها هذا البحث ليس على حد سواء، بل بحث الأمري هي المقصود أولا وبالتأكيد. المبحوث في علم الأصول تحت صيغة الألف دون بحث المادة. إذا بحثنا عن مادة الأمر في علم الأصول فهو ليس بالبحث الأصول، وإنما بحثا استقرائي. لماذا؟ طبعا المقصود المدعى الطبع، لماذا أن صيغة الأمر هي المقصودة دون مادة الأمر؟ الجواب، احنا قد مر علينا سابقا على خلاف في التعبير ان موضوع علم الاصول هو العناصر، لكن العناصر المشتركه او الادله المخرجه على خلاف في عبارات القوم. الشيخ كان رايي على مر على العناصر المشتركه. العنصر المشترك احنا ماذا عبرنا عنه؟ ذلك العنصر الذي ياتي بابواب فقهيه متعدده ولا ينحصر بماده دون ماده ولا بموضع دون موضع. فالسيار بما أنه صيغة الأمر سيالة البحث كذلك ذكرت في المحصول، أما مادة الأمر حيث أن الاتفاق على مواد معينة على ما ورد في الديوانات لفظ كلمة عمل أو مرادفات ما قلت حتى بكلمة العمل. المقصود من المادة كما هو واضح لدينا يعني شنو؟ المادة التركيبية أمهات الحروف الأصلية للكلمة عليها. فأمر يأمر نأمر تأمر وما جاء في ذلك تشترك الجميع في ماذا؟ في ألف ميم راء. هذا المقصود من مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر شنو؟ إذن الحروف الأصلية المتفقة في صيغ وفي صور متعددة. صيغة فعل يفعل نفعل تفعل يفعلان وهكذا كل الصيغ 14 يمكن جمعها بهذا بمادة واحدة وهي ألف ميم راء. بما أن مادة الأمر ليست سيالة وليست أنها عامة، لذا ذكرها في علم الأصول وإن كان هي ليست بمثابة لفظ متنحبا في ماذا؟ في جمود على مثال واحد. لفظ الصعيد متنحب في جمود على مثال واحد، أما مادة الأمر ليس لها هذه الخصوصيه، شويه اوسع من كلمه الصعيد، لكن ايضا هي ليست عنصرا مشتركا. لذا نرى ان جمله من هذا المنبه، جمله من علماء الاصول لم يتعرض الى بحث الماده، وانما ابتداء بحث في بحث الصعيد. لماذا احنا الجانب الماده قال لانه عمل بحث الاصول؟ واحنا المطلوب منا ان نفعل المباحث الاصوليه، فالهم المهم عندنا شنو؟ البحث عن صيغة الأمر. مقصود من صيغة الأمر يعني تعريف صيغة الأمر، كل صيغة تدل على الأمر سواء كانت على وزن افعل أو على ما لو كانت جملة تأليه تفيد الطلب أو لو كانت جملة تفيد. بل حتى بعض الأسماء مثل الصرمة أيضا ملحقة بماذا؟ بصيغة الأمر أو بصيغة الأمر. واضح. فالمقصود اذا سنتحدث في محورين، المحور الاول في جانب الماده والمحور الثاني في جانب الهيئه. في جانب الماده المقصود من البحث سيكون بحثا استطراديا، والشيخ المؤلف تعرض الى في الحديث الى جانب الماده. ونحن فيما مضى استوطنا بحث الماده، بحث الماده استوطنا الان امر عليه مرور سريع، لكن استوطيناه. احنا بحثنا وصلنا بالنتيجه الى بحث الهيئه، بحث الصيغه. خلاص، ماذا بحث الماده؟ اهم شيء بحث الماده انه هذه ماده الامر، مقصود من ماده الامر الى شنو؟ كل ما كانت مشتمله على كلمه الف ميم ضاء، كل ما كان هذه الماده تسمى بحث ماده. قبل ما أبين خصائص مباحث مادة الأمر عند المؤلف هنا، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء قبل الشروع في هذا. كثير من الأبحاث، لا أقول كل، كثير من الأبحاث المذكورة في مادة الأمر وفي هيئة الأمر هي أبحاث مشتركة واحدة. فلذا نرى أن علماءنا الذي بحثوا في هيئة الأمور فإنهم وإن لم يعقدوا فصلا مستقلا لمادة الأمور، لكن كل ما مرتبط في مادة الأمر هم بحثوه. لكن شو بحثوا؟ لما بحثوا الصيغة قالوا هذه الأبحاث التي دخلناها في الصيغة هي بعينها تجري في مراحل مادة، إنما الفرق بين المادة والصيغة كذا. فما عقدوا فصلا مستقلا كما فعله الشيخ المؤلف هنا. المؤلف هنا ماذا فعل؟ أولا عقد فصل المادة، ثم بعد ذلك عقد فصل الصيغة، ثم بين خصائص فصل المادة، بعد ذلك بين خصائص فصل الصيغة. الجماعة ما قاموا بمثل هذا العمل، وإنما اختزلوا العمل، بل ابتداء بدأوا بالبحث الأصولي، قالوا هو البحث عن صيغة افعل، ثم بينوا خصائص بحث الصيغة، وقالوا أن هذه الخصائص التي بيناها لبحث الصيغة هي أيضا جارية في بحث المعرفة. مثلا أضرب المثال لبعض المشتركات بين بحث الهيئة وبين بحث المادة. كم قليل أنا هل أود أن يكون الطلب من العالي إلى الدامي؟ أم حتى وإن لم يكن الطلب من العالي إلى الدامي من المساوي الذي يسميه الدماغ أو من الدامي إلى العالي، ولكن بصيغة الأمر أو بمادة الأمر. هذا الشخص يقول للأبو الأبو آمرك على طلب من الجاني إلى العالي في 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 عالم العرف، هل يسمى هذا أمر أم لا يسمى أمر؟ إذا أخذنا أنه في حقيقة مادة الأمر أو أخذنا في حقيقة هيئة الأمر أن يكون الطلب من العالي إلى الجاني، يصلح أن هذا ليس بأمر. سؤال نقطة مشتركة، هل تدري في بحث مادة الأمر وتدري أيضا في بحث هيئة الأمر؟ واضح هذا؟ أو أنه استعلاء واحد هو معالج لكن يدعي لنفسه العلوم، هذا أيضا يدخل في من مصادر طلب من العالم الجامع أن لا يستطيع المصادر فطلب معالج. هذا أيضا نقطة مشتركة بين بحث المادة وبحث الأصول. مثلا تعدد الدواعي، بحث تعدد الدواعي ليس مسلط الضوء عليه بشكل واضح في بحث الصيغة، هذا أيضا من المباحث المشتركة بين مبحث مادة الأمر وبين مبحث صيغة الأمر. عدد الدواعي أبينه فيما بعد بشكل واضح إن شاء الله. إذا هناك جملة من الأبحاث بين المادة والصيغة مباحث مشتركة، فإذا أبحثناها الآن في المادة فهي بمثابة الأبحاث التأسيسية، حتى أنه لما نصل إلى بحث الصيغة نقول ما تقدم من بحث المادة فقد تعرضنا إليه في بحث ما بأيدينا من بحث الصيغة، فقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث المادة. واضح هذا الذي قلت بعنوان مشتركات بين بحث المادة وبحث الصيغة. هذا مطلب قلنا، لكن هوية المصنف كانت قائمة على ماذا؟ على تمييز بحث المادة عن بحث الهيئة، وتبحث في بحث المادة بحوث مستقلة ثم بحث العالم. أكو بحث آخر أرجع الانتفاق إليه، أن جملة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث المنهج، جملة كبيرة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث المنهج. يعني لنا علماءنا لما يجي إلى بحث المنهج يقول الآن كثير من الأبحاث التي مرتبطة بالمباحث المنهج فقد تقدم الكلام عنها في مباحث الأمر. لوجود هذه النقطة المشتركة بين مباحث النهي وبين مباحث الأمر، ويثير الاهتمام والتركيز على خصوص النقاط الاختلاف. المباحث التي لم يتعرض إليها بالأمر وهي من مختصات مباحث النهي يتعرض إليها. الشيخ هنا سار على هذا السلوك، يعني لما وصل إلى مباحث النهي لذا تكون مباحث النهي عند المؤلف مباحث مختصة، أما عند غيره يشوف مباحث مطولة. السر في هذا الثلاث ما هو؟ السر هو هذا، أن الشيخ أحال مباحث النهي إلى مباحث الأمر، فلما وصل إلى مباحث النهي فقط اقتصر على مواد الاختصاص دون مواد الاستراحة، على خلاف من سار غير هذا السير. لما وصل إلى مباحث النهي أيضا تعرض إلى بحث النهي تعرض المفصل استعراضا مفصلا. هذا هم واضح. هذه النقطة الثانية كان لابد من التعرض إليها. أما الفارق الجوهري، بس أبين الفارق الجوهري بين المادة والهيئات. على هذا المطلع المتبقي من الوقت أريد أن أسلط الضوء على هذه المطلع. بعد ما اتفقنا هناك مشتركات، وإن شاء الله نؤكد على تلك المشتركات، وإن نتهنى بعض الأمثلة بين المادة والصيغة، ولكن الآن أريد أن أشير إلى الفارق الجوهري بين المادة. يا أخوان، هذا البحث الحقيقة هو من رشحات مباحث فلسفية. جذور هذا البحث، وهو بحث أصولي، لكن جذوره عندنا حصل عند الدراسة، في بحث فلسفي يتعرض إلى هذا بشكل مفصل. أعلى الوجود، تقول تغير إلى الوجود، بعد ذلك أنتقل إلى المعنى، ثم أنتقل إلى بحث العمل. يعني ثلاث حلقات من الانتقال. كان أول يكون في الوجود، خرجت عن الدائرة الأصولية وانتقلت إلى الدائرة الفلسفية التي هي محاور البحث فيها، محاور الوجود، محاور البحث قلنا في الفلسفة محاور الوجود. بناء على شنو؟ المفردة تغيرت، المفردة تغيرت. بعدين انتقل من مباحث الوجود إلى مباحث المعنى، إلى بحث المعنى، هاي النقطة الثانية. ثم بعد الانتقال من بحث المعنى انتقل إلى المصداق الذي بأيدينا، وهو بحث الأمر. فلان ثلاث نقلات ينبغي الالتفات، لا يكون هناك خلط بين نقلة ونقلة. ماذا قالوا الأعلام؟ قالوا أن الوجود على نحوين، وجود إثني ووجود حاسي. شنو معنى الوجود الإثني؟ الوجود الإثني، وما هو مثال الوجود الإثني؟ قال الوجود الإثني مثاله الله عز وجل، الذي نحن نعبر عنه لماذا؟ واجب الوجود الذي لا يحتاج وجوده إلى الغير، لا يحتاج في وجوده إلى الغير. واضح هذا؟ يسمى بالوجود الاسمي، يسمى بالوجود الاسمي. مقابل الوجود الاسمي الوجود الحرفي. الوجود الحرفي يعني شنو؟ وجوده متقوم بالغير، لا حظ له من الوجود الا ببركه الغير. لولا الغير ما لا اصلا كل حقيقه وجوديه، وجود حقيقه الوجوديه رهن غيره، متقوم بغيره. مثل ممكن الوجود كل ما سوى الله شنو؟ وممكن الوجود تعني حقيقته الوجودية متقومة بالغير، محتاجة إلى الغير. لولا الغير لا قيمة له، لا وجود له. واضح هذا؟ هذا الوجود الإسمي والوجود الحقيقي. طبيعي بعض الوجودات الإسمية التي هي منحصرة بالله، لأن أنا متقومة بذاتها، وبعض الوجودات الحرفية تارة نستغلها في آفاق ثنائية، وأخرى نستغلها في معادلة ثنائية. تارة نفترضها في آفاق ثنائية، وأخرى نفترضها في معادلة ثلاثية. تارة أن المقصود الحاجة إلى الغير، لكن أنه الغير واحد، هذا الوجود يحتاج إلى هذا، فالحاجة من طرف واحد، حاجة من طرف واحد، فوجوده يتقوم بحاجته إلى طرف واحد. هذا وجود حرفي. فالوجود الحرفي الثنائي شلون نفترضه؟ أنه هو في حد نفسه، لا عرف الوجود الحرفي الآن الثنائي، أنه هو في حد نفسه لا وجود له، إنما يعظى بوجود ببركة الغير. والغير نفترض الشيء واحد، وأخرى يكون الوجود الحرفي مو من طرف واحد، وإنما من طرفين. يعني هوية الوجودية تتقوم ببركة الاثنين. مثل بهذا المثال، مثال الطفل. طبعا وان كان هناك مقتصف في المثال، وان كان هناك مؤاخذه على المثال، لكن بالباب التقريب فقط، ان الطفل متقوم في حاجته الى الوجود الى بمعنى في الطرفين، بالاب والام، فلا يمكن ان يكون له حظ من الوجود بالاب فقط، كما لا يمكن ان يكون له حظ من الوجود من طرف الام فقط، وانما لا بد ان يكون من طرف الاب ومن طرف الام. أؤكد أن هذا المثال مقرب من جهة مبعد من ألف جهة، بس أنا أريد أبين فرضية الثنائية بخلاف المثال. إنسان لما أصل وجود كل إنسان إلا بالنسبة إلى علة العلل يكون وجود من طرف واحد. واضح على الذي قلته؟ هذا في عالم الوجود، في عالم الوجود. وقلنا الذي يقوم بمهمة الإجابة عن هذا التحقيق هم علماء الفلسفة، هم المعنيين بهذا. وليس الآن حديثنا الآن حديثنا حديث الفلسفة، إنما ذكرته من باب أنه الالتفات إلى عدم الخلط بين عالم الوجود وعالم المعنى. نجي في عالم المعنى الذي هو أمر آخر غير عالم الوجود. نقول المعنى على نحوين، تارة المعنى مستقل يعني لا يحتاج في فهمه إلى الآخر كما الجوهر والعرض. مقولة الجوهر وهكذا مقولة العراق، مقولة العراق الذي تنعرفها الماهية الذي إذا وجدت في الغير وجدت في موضوع، يعني من حيث الوجود هي تحتاج إلى الغير، لكن في عالم المعنى هي شنو؟ هي اسمية وليست بحرفية. فالعرب في عالم الوجود هو شنو؟ هو محتاج إلى الغير يعني حرفي، لكن في عالم المعنى حيث أنه المعنى متكون بنفسه غير متوقف في فهمه وفي إدراكه على شيء آخر، فهو يكون بذلك اللحاظ العرب يكون اسميا وليس وعليه ينحصر المثال في المعاني الحرفية بخصوص الحروف. وما هو بحكم الحروف؟ ما هو بحكم الحروف؟ سنشير إليه كالإشارة وما إلى ذلك. راح يأتي بحث المعنى الحرفي فيما بعد. واضح هذا الذي أقوله؟ إذن عندنا في عالم المعنى تارة المعنى مستقل لا يحتاج إلى الغير، وأخرى المعنى غير مستقل أي يحتاج إلى الغير. يسمى المعنى الذي لا يحتاج إلى الغير المعنى الاسمي، ما عبرنا بالوجود الاسمي وإنما ماذا عبرنا بالمعنى الاسمي، هو الذي يحتاج إلى الغير في سنه المعنى الحرفي. أيضا على نحو ما تقدم أن المعنى الحرفي دارة يكون معنى حرفي أحادي وأخرى يكون معنى حرفي ثنائي. مثلا حروف الجر كلها معاني حرفية ثنائية، أما الإضافة فهي معنى حرفي أحادي. أو الابتداء، النسبة الابتدائية هي أيضا النسبة الابتدائية، مو المبتدأ النسبة الابتدائية، الذي النسبة الابتدائية يمكن فرض نسبة ابتدائية بدون خبره، نسبة ابتدائية بلا خبره جواب كلا لا. فأي تحتاج إلى الغير، لكن الغير الواحد مو الغير المتحدث، الغير الواحد للغير المتحدث. إذا اتضع هذا فإن المعنى إما اسمي وإما حرفي، يتضح أن الفارق بين مادة، هاي نقلة ساتة يا أخوان، أن الفارق بين مادة الأمر وبين هيئة الأمر هو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فإن مادة الأمر معنى اسمي، وإن هيئة الأمر معنى وإجلاس أحدهما مجد الآخر، إنما مات من الخلط بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ولذا سيشكل الشيء بهذا الإشكال، يقول البعض تبدل الإشكال الآن تقرب للأذهان، البعض شنو قال؟ قلنا لما تصدى إلى بيان المعنى، معنى صيغة افعل، ماذا قال؟ قال صيغة افعل تدل على الطلب، قال كفر والحال حرفي. قال لأن صيغة افعل تطلب ماذا؟ معنى حرفي، بينما هو بماذا حذر؟ حذر بالطلب الذي هو معنى اسم. فعرف الامر الحرفي عرفه بماذا؟ بمعنى اسم. اذا شلون نعرفه؟ ذاك الصفه، شوف انت بدي، اذا قلنا لك ماده الامر كل الطلب، لان ماده الامر اسميه فتطلب ماذا؟ معنى اسمي، والطلب هو معنى اسمي. اما اذا قلنا لك صيغه الامر تثبت النسبه الطلبيه او الهيئه الطلبيه، أضفنا كلمة الهيئة. ليش؟ لأنه هذا يطلب ماذا؟ معنى حرفي، فلا بد أن يكون المدلول مدلولا حرفيا، ولا أن يكون المدلول مدلولا اسميا. فإذا سئلنا أنه كلمة الأمر ما هي معناها؟ تقول طلب دون أن تقول النسبة طلب. وإذا قلت لك أنه ما هو معنى صيغة الأمر، لا بد تقول النسبة الطلبية ودون أن تقول الطلب. السر في ذلك هو هذا، لأن يقول شلون أنها صارت معنى حرفي، هذا أبينه، يعني هذه حوالي إلى المستقبل إن شاء الله نتعرض إليها، وإن كان شيء واضح بس أؤكد عليها، أن صيغة الإفعال لابد أن يكون مدلولها مدلول حرفي، وأن مادة الإفعال لابد أن يكون مدلولها مدلول اسمي،
والحمد لله رب العالمين.